بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. نصلي ونسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة. قال: من أكل أو شرب أو استعط أو احتقن أو اكتحل بما يصل إلى حلقه أو أدخل إلى جوفه شيئا من أي موضع كان غير إحليله، أو استقاء أو استمنى أو باشر فأمنى أو أمذى أو كرر النظر فأنزل أو حجم أو احتجم وظهر دم عامدا ذاكرا لصومه فسد، لا ناسيا أو مكرها. قال: أو طار إلى حلقه ذباب أو غبار أو فكر فأنزل أو احتجم أو نعم قال فأنزل قال أو أصبح فيه طعام فلفظه أو اغتسل أو تمضمض أو استنثر أو زاد على ثلاث أو بالغ فدخل الماء في حلقه لم يفسد صومه. ومن أكل شاكا في طلوع الفجر صح صومه، لا إن أكل شاكا في غروب الشمس أو معتقدا أنه ليل فبان نهارا. قال: باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة. ذكر هنا مسائل كثيرة مما تفسد الصوم. من هذه المسائل ما هو متفق عليه، ومن هذه المسائل ما هو مختلف فيه. أول ذلك قال: من أكل أو شرب أو استعط. من أكل أو شرب، من أكل أو شرب ذاكرا لصومه غير مكره، قال ذاكرا لصومه، فإنه يفسد صومه ويبطل صومه. والأكل والشرب من مبطلات الصيام ومفسداته بالإجماع. هذه مسألة مجمع عليها لقول الله تبارك وتعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فأباح الله تبارك وتعالى الأكل والشرب في مدة وهي حتى يتبين للصائم الفجر، حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فأباح الله عز وجل الأكل والشرب في هذه المدة بعد غروب الشمس وإقبال الليل من جهة المشرق وإدباره من جهة المغرب، حتى يتبين الفجر، حتى يتبين الفجر. فهذه المدة من هذا الوقت وهو من غروب الشمس وإتيان الليل وتبينه من جهة المغرب من جهة المشرق وإدبار النهار من جهة المغرب إلى أن يتبين الفجر من اليوم الثاني، ذلك هو المدة التي يجوز فيها ويباح فيها الأكل والشرب. فتقييد الله تبارك وتعالى الإباحة بهذه المدة يدل على أن الأكل والشرب في وقت النهار من وقت تبين طلوع الفجر إلى غروب الشمس وإقبال الليل وإدبار النهار، هذا الوقت الذي هو ما بين غروب الشمس وحل الفطر وما بين تبين الفجر، هذا الوقت لا يصح فيه الأكل ولا الشرب. وإذا أكل أو شرب فإنه يفسد صومه إلا أن يأكل ويشرب وهو ناس، إذا أكل وشرب ناسيا فذلك لا يضر، كما في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. ولقول الله تبارك وتعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. فهذا هذا الأكل والشرب من مفسدات الصيام. ومما يدل على ذلك أيضا ما جاء في الحديث القدسي حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن الله تبارك وتعالى قال: الصيام لي وأنا أجزي به، كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، الصوم لي وأنا أجزي به. فدل ذلك على أن الأكل والشرب من مفسدات ومبطلات الصيام. وهذه المسألة وهي كون الأكل والشرب من مبطلات الصيام هذه مسألة مجمع عليها للأدلة في ذلك من القرآن والسنة والإجماع. قال: أو استعط، السعوط هو ما يدخل من السوائل في الأنف، السعوط ما يدخل من السوائل في الأنف، فإذا فعل ذلك عامدا يعني غير ناس ولا، فإنه يفطر بذلك إذا دخل إلى جوفه، يعني لو أدخل مثلا شيئا من أنفه مثل الدهون أو بعض الدهون فإنه يفطر بذلك، لأنها تصل إلى الجوف، ولأن ذلك منفذ إلى الجوف. لكن لو استنشق الماء وهو صائم استنشاقا عاديا، لأن الاستنشاق هذا يدخل في المضمضة، يدخل في المضمضة، وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا تمضمض استنشق واستنثر، فالاستنشاق استنشاق الماء للصائم ذلك من الوضوء، فالاستنشاق المعتاد لا يدخل في الجوف، لا يدخل ذلك في الجوف، فإذا استنشق لا يبالغ في الاستنشاق، بل يستنشق الماء استنشاقا عاديا فلا يدخل بذلك في الجوف، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر باستنشاق والاستنثار، فالاستنشاق هو جذب الماء بالنفس من الأنف حتى يدخل داخل الأنف ثم يستنثر، يعني يخرجه بقوة النفس فينظف ما بداخل الأنف، لأن هذا من الوضوء الذي أمر به عليه الصلاة والسلام، وهو داخل في قول الله تبارك وتعالى: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، إلى آخر الآية. ولذلك جاء في الحديث جاء في الحديث أن الصائم إذا استنشق لا يبالغ، قال: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. أما إذا كان صائما، إذا كان الإنسان صائما فإنه يستنشق من دون مبالغة، فإذا استنشق بدون مبالغة لا يضره ذلك. قال: أو احتقن. هذه المسألة أيضا مما اختلف فيها أهل العلم. والمصنف رحمه الله تعالى ذكر أن الاحتقان أنه من مفسدات الصيام، وهذه المسألة ليست محل اتفاق بل فيها خلاف عن أهل العلم. والحقنة هي ما يدخل من الدبر، فإذا احتاج قد يحتاج إلى ذلك بعض الصوام كدواء مثلا يأخذه، أو يأخذ مثلا وصفة طبيب بذلك بأن يحتقن لمرض، يحتقن بحقنة للإسهال مثلا، أو يأخذ نحو ذلك. قال المصنف رحمه الله تعالى بأنه بذلك أنه يفطر، وهذه المسألة مسألة خلافية، فمن أهل العلم من يرى بأن الحقنة التي يحتاج إليها الصائم بأنها لا تفطر، وهذا هو الأرجح، هذا هو الأرجح، لأن هذا ليس منفذا إلى الجوف طبيعيا، ليس بمنفذ طبيعي إلى الجوف، فإذا احتاج إلى ذلك فإنه لا يفطر بذلك، لا يفطر بهذا، هذا هو الأصح من قولي العلماء رحمهم الله تعالى. ولكن ما دام في المسألة خلاف فينبغي أن يجتنب ذلك، أن يجتنب هذا إذا كان صائما، لأن المسألة خلافية. ومما يرجح ذلك أن الصيام قد انعقد بكتاب الله وبالإجماع، فإبطاله يحتاج إلى دليل خاص يدل على ذلك. قال: أو اكتحل. هذه أيضا مسألة فيها خلاف بين أهل العلم، مسألة خلافية. فالمصنف رحمه الله تعالى هنا قال بأن ذلك من المفطرات، وذلك إذا اكتحل فدخل إلى حلقه من الكحل، لأن هذا الكحل ينفذ إلى الحلق، إذا كان كثيرا نفذ إلى الحلق، وهذا شيء بالتجربة. وهذه المسألة خلافية، هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم. فالراجح من ذلك بأن الكحل إذا احتاج إليه الصائم بأنه لا يفطر الصائم، لا يفطر الصائم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبين ذلك، لم يخص هذا ولم يبين هذا الحكم للصائمين مع عموم البلوى به، فإن الناس كانوا يكتحلون في عهده صلى الله عليه وسلم ولم يكن يبين هذا لهم أو يحذرهم منه، فدل ذلك على أن هذا الفعل أو أن هذا الكحل إذا اكتحل به الصائم أنه لا يفطر، ولأن الصيام الأصل فيه هو بقاؤه وانعقاده، فيبطاله لا يكون إلا بدليل متيقن يدل على ذلك، وليس هناك من دليل يدل على أن الصائم إذا اكتحل أنه يفطر، ولكن ينبغي له أن يجتنب ذلك لأن المسألة فيها خلاف، وإذا كان فيها خلاف فينبغي له أن يخرج من الخلاف ولا يأتي بشيء قد يكون ذلك سببا لفطره أو سببا لقدح في صيامه أو تنقيص صيامه وثوابه. قال: أو اكتحل بما يصل إلى حلقه، يدل على أنه إذا اكتحل بشيء لا يصل ولا ينفذ إلى الحلق أنه لا شيء عليه، وإنما بعض الكحل يصل إلى الحلق، وهذا شيء بالتجربة، مثل الإثمد فإنه يصل إلى الحلق، وأما بعض الكحل فإنه لا يصل إلى الحلق، فإذا لم يصل إلى الحلق فإنه بالإجماع لا يفطر إذا لم يصل إلى الحلق. فقول المصنف رحمه الله تعالى: أو اكتحل بما يصل إلى حلقه، يدل على أنه إذا لم يكتحل بشيء يصل إلى الحلق فإنه لا يفطر، وليس هذا محل خلاف، وإنما الخلاف في الكحل الذي يصل إلى الحلق. قال: أو أدخل إلى جوفه شيئا من أي موضع كان، أو أدخل إلى جوفه شيئا من أي موضع كان، يعني سواء كان أدخله من منفذ معتاد كالفم أو مثلا الأنف، لأن الأنف أيضا منفذ وإن كان غير معتاد لكنه منفذ، أو أدخله بمعالجة مثل إبرة أدخل شيئا إلى بطنه بإبرة مثلا، فإذا دخل إلى جوفه شيء من هذا فإنه يفطر، لأنه وصل إلى الجوف، والطعام والشراب هذا مقاس على الطعام والشراب، فإن الطعام والشراب مستقره الجوف. قال: غير إحليله، استثنى هنا إدخال شيء من الإحليل، والإحليل هو ثقب الذكر وفتحة الذكر، هذا هو يعني الإدخال منه، يعني إذا أدخل شيئا من إحليله يعني من فتحة الذكر أو تقول من ثقب الذكر فهذا لا يفطر، استثنى المصنف رحمه الله تعالى ذلك، وهذا استثناء صحيح، لأن هذا الثقب وهذا المدخل ليس بمدخل إلى الجوف معتاد. قال: أو استقاء، هذه مسألة أخرى. الاستقاء يعني طلب القيء، والقيء هو إخراج ما في الجوف، هو إخراج ما في الجوف من الطعام أو من الشراب. فالاستقاء معناه طلب، وعالج نفسه بأن أدخل مثلا أصبعه أو أكل شيئا مثلا يخرج ما في بطنه، فإذا فعل ذلك وعالج هذا الأمر واستدعاه بأن أخرج ما في جوفه واستقاء، فإنه يبطل صومه. إذا فعل ذلك فإنه يبطل الصيام. وأما إذا غلبه القيء، إذا غلبه بمعنى أنه أتى بغير إرادته بأن قام من نومه أو مثلا عرض له ذلك في أثناء صيامه في النهار فأخرج ما في بطنه وقاء بدون إرادة منه وبدون استدعاء لهذا، فإنه لا يبطل بذلك صوم، لا يبطل بذلك الصوم ولا يضره ذلك، لأنه لم يكن تحت إرادته واختياره، بل جاء بغير اختياره وبغير فعله. فإذا استقاء بمعنى أنه عالج ذلك وطلبه بنفسه وفعله بنفسه بأن أدخل أصبعه مثلا في حلقه بطلب أن يستفرغ ويخرج ما في بطنه، فذلك يبطل الصيام ويضره. وإذا غلبه بأن ذرعه القيء فإنه لا يبطل الصيام. ومثل هذا أيضا القلس، القلس هو الذي يخرج ملء الفم من حموضات تطفو وتعلو على فم المعدة، فيخرج شبيه بالماء المتغير، له حموضة وله طعم، فيه لذعة، فيه نوع من الحموضة، فإذا خرج فإن ابتلعه وخرج في فمه فابتلعه وهو عامد لذلك فإنه يفسد صومه بذلك. إذا كان هناك قلس وهو أن يخرج شيء من ملء الفم من يعني يشبه الماء المتغير الذي قد اختلط بالطعام، فيه نوع من الحموضة وفيه نوع من اللذعة يحس به الإنسان ويعرض لبعض الناس ويعرض لكثير من الناس، فإذا خرج وملأ فمه فإن يعني أو خرج منه شيء فابتلعه ورده إلى جوفه عمدا فإنه يفسد صومه بذلك. وأما إذا فعل ذلك ثم قذفه وأخرجه من فمه فلا يضره ذلك، أو رده من دون شعور منه، يعني بعض الناس يحصل له ذلك ثم يبتلعه بدون شعور منه ودون إرادة منه بل بدون قصد، فهذا أيضا لا يضره، هذا لا يضره أيضا. قال أو استمنى، هذه مسألة أخرى، وهذا الاستمناء هو إخراج المني. بعض الفساق والعياذ بالله يفعل هذه العادة، وهي عادة سيئة وقبيحة ومحرمة بكتاب الله تبارك وتعالى. قال الله تبارك وتعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. فقد أحل الله تبارك وتعالى الزوجات وأحل ملك اليمين من المملوكات، وبين أن ما وراء ذلك ومن فعل ما أن ما وراء ذلك أنه حرام، وبين أن من اعتدى وفعل ما ليس له وأتى من عدا الزوجات ومن عدا المملوكات السرائر فإنه من العادين، يعني من المعتدين المجاوزين للحدود المرتكبين للإثم والكبائر، وذلك يدخل فيه الزنا ويدخل فيه عمل قوم لوط والعياذ بالله، ويدخل في هذا أيضا الاستمناء باليد، يدخل في هذا الاستمناء باليد وذلك محرم. والنبي عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. فأرشد النبي عليه الصلاة والسلام من لم يقدر على الزواج أن يصوم، من الشباب أن يصوم، لأن في الصوم فيه لأن في الصوم كسرا للشهوة، ولأن فيه أيضا تقوى الله تبارك وتعالى التي تحجز المسلم عن المحرمات والوقوع في الآثام. ولو كان الاستمناء مباحا لبينه النبي عليه الصلاة والسلام. فهنا المصنف رحمه الله تعالى يقول: أو استمنى. فالاستمناء هو إخراج المني، إخراج المني إما بيده أو بشيء آخر، فذلك محرم، وهذا مما جاء تحريمه بالكتاب العزيز، يعني يؤخذ تحريمه من الكتاب العزيز ومن السنة النبوية. وهذا يفعله بعض الفسقة والعياذ بالله، والأطباء ذكروا بأن هذه العادة التي يسمونها العادة السرية، هذه العادة سيئة وقبيحة، وحذر منها الأطباء، فإنها تورث أمراضا وتورث وساوس وتضر بالعصب وتضر كذلك بالتخيل وتضر بالعقل، وفيها من المفاسد مفاسد كثيرة لا تحصى، حذر منها الأطباء. فيجب على الشباب ويجب على المسلم أن يجتنب ذلك وأن يبتعد عن هذا وأن يكف نفسه عن ذلك، فإن الله تبارك وتعالى قال: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. فهنا قال: أو استمنى، يعني إذا استمنى بأن أظهر أخرج المني فذلك يبطل الصيام، وهذا إذا خرج المني منه بهذه الفعلة فإنه يبطل الصيام. نعم. قال: أو باشر فأمنى. أو باشر فأمنى، باشر معناه أنه ألصق بشرته ببشرة زوجته، فالمباشرة هي التصاق بشرته ببشرة زوجته، يعني أنه باشر زوجته في غير الفرج. وأما المباشرة والمجامعة في الفرج فذلك له حكم سيأتي إن شاء الله تعالى. فإذا باشر فأمنى فإنه يفطر بذلك، يفطر بهذا. قال: أو أمذى، هذه مسألة أخرى، هذه مسألة أخرى وفيها خلاف، فيها خلاف. أو أمذى، المذي، المذي هو ماء أبيض، ماء أبيض رقيق يخرج عند ملاعبة الرجل زوجته أو تفكره في الجماع، في جماع زوجته. فالمذي إذا خرج، قال المصنف هنا إذا كان بمباشرة أو كان مثلا بقبلة أو نحو ذلك فإنه يبطل صومه، فإنه يبطل صومه بذلك. وهذه المسألة فيها خلاف، والصحيح بأن خروج المذي لا يبطل الصيام، وهذا هو المنصوص عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، الصحيح بأن خروج المذي لا يبطل الصيام. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل وهو صائم، تقول عائشة: قبل وهو صائم، وهذا صحيح في صحيح البخاري. وكذلك جاء عمر رضي الله تعالى عنه فقال: يا رسول الله، عملت شيئا عظيما. فقال: ما عملت؟ قال: هششت فقبلت، يعني أنه تحرك لزوجته فقبلها. فجاء يستفسر ويسأل النبي عليه الصلاة والسلام، فقال: أرأيت لو تمضمضت أكنت تفطر؟ قال: لا. قال: فكذلك القبلة، فإذا قبل قبل زوجته فإنه لا يفطر بذلك، لكنه إذا كان لا يملك نفسه في بعد لا يملك نفسه لو فعل هذا فإنه يجب عليه أن يحفظ صيامه، يجب عليه أن يحفظ صيامه. فالتقبيل هو مظنة خروج المني، خروج المذي، التقبيل مظنة لخروج المذي، ولو كان في ذلك ما يفسد الصيام لبينه النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه عليه الصلاة والسلام كان يفعل ذلك. وتقول عائشة كان أملككم لأربه، يعني كان أملك الناس لنفسه وكان ضابطا لنفسه، يتحكم في نفسه، وكان عليه الصلاة والسلام قوي الإرادة، لا تغلبه نفسه ولا يفعل شيئا يسخط الله عز وجل، فلا يمكن أن يصدر منه ما يفسد صيامه لشيء يعرض له. فتقول كان أملككم لأربه عليه الصلاة والسلام. والرخصة في القبلة يترتب عليها خروج المذي، فلو كان في ذلك ما يفسد الصوم لبينه النبي عليه الصلاة والسلام، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم فلا تسألوا عنها. فهذا مما سكت عنه، ولأن الصيام قد انعقد بالإجماع فيبطاله لا بد أن يكون عليه دليل يزيل هذا الأصل ويبطله، ولا دليل هنا يدل على أن المذي وخروج المذي أنه يبطل الصيام. وكذلك لو فكر مثلا، لو فكر في جماع زوجته ثم أمذى فإنه لا يبطل بذلك صيامه. فهذا هو الصحيح، وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى. قال أو كرر النظر فأنزل، أو كرر النظر فأنزل، كرر النظر مثلا لزوجته فأنزل، يعني خرج منه المني. فخروج المني مفسد للصيام بهذه الطريقة وبهذا السبب، لأنه يمكنه أن يمتنع عن ذلك، فيمكنه أن يصرف بصره. فتكرير النظر وخروج المني هذا مفسد للصوم. قال أو حجم أو احتجم، هذه مسألة أخرى وهي مسألة خلاف بين أهل العلم، هذه مسألة خلاف بين أهل العلم، وهو إفطار الحاجم والمحجوم، إفطار الحاجم والمحجوم، الحاجم الذي يمص الدم، والمحجوم هو الذي يطلب أن يخرج منه الدم. وهذه الحجامة معروفة ولها أناس يعرفونها فينتفع منها المحجوم بذلك، فإن الدم الفاسد يخرج ويبقى الدم الصالح النقي، ويخرج الدم الذي يظهر ويكون قريبا من العروق ومن سطح الجلد، ويبقى الدم الذي هو غائر في العروق والذي ينتفع به البدن. والحجامة مما جاءت الشريعة بإقرارها، وجاء الشرع بالترغيب فيها واستحبها في أيام معلومة من الشهر. فالدليل على أن الحاجم والمحجوم يفطر قول النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري أفطر الحاجم والمحجوم، لما رأى رجلا يحجم رجلا آخر قال أفطر الحاجم والمحجوم، وهو حديث في البخاري حديث صحيح. وأصح شيء في هذا حديث ثوبان رضي الله تعالى عنه، وحديث شداد، وهذا قد أخذ به الإمام أحمد رحمه الله تعالى لهذا الدليل. ولم يعلم ما ينسخ هذا، فإذا حجم الصائم أو احتجم فإنه يفسد صومه بذلك ويبطل صومه بذلك، وعليه القضاء، عليه بذلك القضاء، يبطل صومه بذلك. وهذا من مفردات المذهب، يعني غير الإمام أحمد لا يقول بذلك من الأئمة الأربعة، والدليل في ذلك واضح، لأنه إذا صح الحديث، إذا صح الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يجب العمل به، يجب العمل به وإن خالفه من خالفه، ويشترط أيضا العمل بالحديث الذي يعمل به أن يكون قد قال به بعض أهل العلم، يعني لا يكون حديثا مجمعا على تركه، فإذا كان هناك حديث مجمع على تركه فلا يعمل به، لأن الأمة لا تجتمع على ضلالة، ولكن هذا الحديث من أهل العلم كثير قد أخذ به، فإذا حجم الصائم غيره أو احتجم الصائم فإنه يفطر الحاجم والمحجوم لهذا النص. وقد تكون العلة والحكمة ظاهرة، قد تكون العلة والحكمة ظاهرة لنا، وقد تكون خفية، ويكفينا في هذا أن يصح الحديث، فإذا صح الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجب العمل به والرجوع إليه، وإن خالفه من خالفه، سواء كان المخالف قليلا أو كان المخالف كثيرا، فإن الله تبارك وتعالى قد تعبدنا باتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم وبالأخذ بقوله والعمل بسنته متى صحت لنا. قال الله تبارك وتعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال تبارك وتعالى: إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ويقول صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. فالسنة النبوية إذا صحت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجب العمل بها، خالفها من خالفها ووافقها من وافقها. وهذا هو الذي يترجح لي في هذه المسألة، وهو أنه يفطر الحاجم والمحجوم، ولا يقاس على الحجامة غيرها، فالفصد لا يقاس على ذلك، وكذلك السحب بالإبرة من البدن لا يقاس على ذلك، لأن القياس في مثل هذا لا يتأتى، فيقتصر على ما ورد فيه النص. فالفصد هو إخراج الدم من العرق بمشرط، يعني مثل الموس أو مثل السكين مثلا، فهذا كان من الأدوية، وكان من الأمور التي يفعلها بعض الأطباء للمعالجة، فكان الفصد معروفا، وكان ومن أنواع التداوي ومن أنواع التطبب. فالفصد هو إخراج الدم من العرق، إما من عرق الرجل مثلا أو من عرق اليد، بمقدار يعرفه الأطباء الحذاق، فيخرج بمثل مثلا مشرط يقطع العرق مثلا، ويفعل ذلك الأطباء الحاذقون الذين برعوا في هذه العملية وهذه الصنعة، فينتفع بذلك المريض، ينتفع بذلك الذي يشتكي ألما في موضع من مواضع بدنه. فالفصد لا يقاس على الحجامة، وكذلك سحب الدم مثلا للتحليل لا يقاس على هذا، فلا يضر ذلك ولا يفسد به الصوم. يعني لو ذهب أحد الصائمين إلى المستشفى وطلب منه تحليل دم، فأخذ مثلا بالبرواز شيئا من الدم، فإن هذا لا يضر ولا يبطل صيامه، مع أنه ينبغي له أن يجتنب ذلك وأن يفعله في الليل، لكن لو احتاج إلى ذلك واضطر إلى هذا فإنه لا يفسد بذلك صيامه، وإنما ينبغي له أن يجتنب هذا خروجا من الخلاف، ينبغي له ويفضل أن يجتنب ذلك خروجا من الخلاف. فإذا أراد أن يحلل فليحلل بعد حل الفطر، يعني في الليل، يعني بعد الإفطار، حتى ولو أخر الفطر إذا كان يحتاج أنه يسحب منه الدم وهو لم يأكل طعاما، لو أخر الفطر لأجل هذه الحاجة فهو خير له وأفضل، لأجل أن لا يفعل ذلك في وقت يعني في وقت فيه خلاف، ولكن كما قلنا بأن الصحيح بأنه لا يفطر، يعني لو أخذ أحد منه من الأطباء تحليلا لدمه بالبرواز مثلا فإنه لا يفطر بذلك، لا يفطر بذلك ولا يفسد صومه بهذا، لأنه لا يقاس على الحجامة. وأما الحجامة فإنه ورد فيها نص، ثم ذكر المصنف قيدا هنا لا بد منه، وهو قوله وظهر دم عامدا، ظهر دم احتجم أو حجم وظهر دم عامدا يخرج الناسي، لو احتجم وهو ناسي فهذا لا يفسد بذلك صومه، أو حجم واحتجم ولم يخرج بذلك دم، لم يخرج بذلك دم، يعني يحصل أنه يكون الحاجم يحجم المحجوم فلا يخرج بذلك دم في بعض الأحيان، وإنما يخرج ماء أو يخرج مثلا شيء سائل ليس دما، فهذا لا يفسد به الصوم، وإنما يفسد الصوم إذا خرج الدم. فقول المصنف رحمه الله تعالى أو حجم أو احتجم وظهر دم، فلا بد من هذا القيد أن يظهر الدم، لأن هذا هو تمام الحجامة، وهذا هو المقصود من الحجامة، وهذا هو حقيقة الحجامة، وهذا هو معنى الحجامة. فإنه إذا حجمه وخرج ماء أو خرج مثلا شيء سائل ليس بدم فإنه لا يفسد الصوم بذلك إلا أن يكون الخارج دما، لأن الحجامة حقيقتها هو خروج الدم بهذا الفعل. ثم ذكر القيد الآخر وهو قال عامدا ذاكرا في كل ما تقدم، أن يكون عامدا ذاكرا، العامد هو القاصد الذي قد نوى وعزم، لأن الله تبارك وتعالى يقول في محكم كتابه ادعوهم لأبائهم واقسطوا عند الله فإن لم تعلموا أباءهم فإخوانكم الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم، والقصد والإرادة هي التي يؤخذ بها الإنسان. وكذلك الذكر لقول النبي عليه الصلاة والسلام من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. وإذا كان هذا في الطعام والشراب وهو مجمع على أنه من مفسدات الصيام إذا كان عمدا فإن غيره من باب أولى. قال لا ناسيا أو مكرها، لا ناسيا أو مكرها، المكره أيضا رفع عنه القلم لقول النبي عليه الصلاة والسلام، يعني لا يؤاخذ في حق الله تبارك وتعالى ولا يعاقب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال رفع لي عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه، ولقول الله تبارك وتعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. نعم. قال أو طار إلى حلقه ذباب، هذه مسائل تختلف عن المسائل الأخرى المتقدمة، هذه مسائل تختلف عن المسائل الأخرى المتقدمة، فإن هذه في الأمور التي لا يبطل بها الصيام، وتلك الأمور المتقدمة في مسائل يبطل بها الصيام. قال أو طار إلى حلقه ذباب أو غبار أو فكر فأنزل، قال أو احتلم أو أصبح في فيه طعام فلفظه، جواب ذلك في قوله لم يفسد صومه، جواب هذا كله في قوله لم يفسد صومه. وهذه مسائل متفرقة. قال أو طار إلى حلقه ذباب، يعني يحصل أنه يدخل ذباب، قد يدخل ذباب في فم الصائم ويبتلعه من دون قصد، فهذا لا يفسد به الصوم لأنه ليس بمتعمد، والمتعمد هو الذي يفطر، وأما غير المتعمد فإنه لا يفطر بما دخل إلى جوفه عن غير عمد. نعم. قال أو غبار، يعني كذلك، أو دخان مثلا، وليس معناها أن شرب الدخان لا يفطر، شرب الدخان يفطر، فهو شرب الدخان يفطر، وشرب الدخان أيضا كبيرة من الكبائر لأنه خبيث، فهو يخبث به الدم ويخبث به الجسم، وهو من الخبائث التي دلت عموم الشريعة على خبثه وعلى ضرره. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: الذين يتبعون النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالخبائث مما حرمه الله تبارك وتعالى في شريعة الإسلام، ولأن الخبائث أيضا إذا أكلت فإنها تورث خبثا في القلب وتورث خبثا في البدن وتقود إلى أعمال خبيثة، فالخبيث يتولد منه خبيث، والدخان خبيث من الخبائث، لكن الدخان الذي مثلا يكون من نار أو يكون من غاز أو يكون مثلا من حريق مثلا، والغبار الذي يدخل إلى الفم وإلى الجوف، هذا لا يضر لأنه مثل الهواء، مثل الهواء، ولا يفهم منه أحد أن الدخان الذي يشرب الذي هو السجارة أن ذلك لا يضر، فإن هذا يفطر، وذلك أيضا محرم في رمضان وفي غير رمضان. ونسأل الله العافية، بعض الصائمين يفطر أول ما يفطر على الدخان لكثرة حبه له وشغفه به والعياذ بالله، فهذا لا يحتاج إلا إلى إرادة قوية صلبة. انظر إلى البهائم التي لا تعقل، لا تفعل شيئا فيه ضرر لها أبدا، وإنما ابن آدم يعرف أن بعض الأعمال وبعض المأكولات وبعض الأمور فيها ضرر، ويقدم عليها مؤثرا شهوته ومتبعا لهواه، فهو بذلك يكون بهذا مضرا لنفسه، ويكون بذلك مسقطا لنفسه، وتكون البهيمة أحسن حالا منه في هذا الأمر والعياذ بالله، وخاصة إذا كان خاليا من الإيمان بالله تبارك وتعالى، فإنه يكون أحط درجة من البهائم، كما قال الله تبارك وتعالى: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. فلا يفهم من قول المصنف رحمه الله تعالى أو غبار أو دخان مثلا أن شرب الدخان أنه لا يفطر، بل هو مفطر، وكذلك فيه إثم ومرتكب صاحبه لكبيرة. ومن الناس والعياذ بالله من يصوم ويبدأ بالفطر على هذا الخبيث وعلى هذا النتن والعياذ بالله، وهذا الذي ابتلي به يستطيع أن يقلع عنه وأن يتركه، لأنه إذا قال لا أستطيع ولا أقدر يكذبه فعله وهو أنه يصوم عنه، وصاحب الدخان يصعب عليه أن يترك الدخان ولو ساعة، فإذا تركه مثلا في نهار رمضان هذا يدل على أنه يمكن أن يتركه، ولأن كثيرا ممن ابتلي بهذا لما علم أن فيه أضرارا كثيرة تركه، والذين تركوه وتابوا منه لا يعدون ولا يحصون. فالممكن في هذا يمكن في هذا، يعني الذي قدر القادر على تركه هذا يدل على أن غيره أيضا يقدر على تركه. تعالى: لا يكلف نفسا إلا وسعها. فالواجب على المسلم الذي ابتلي بهذا أن يسارع إلى الله عز وجل وأن يتوب إلى الله، وألا يموت وهو متلبس بهذا الخبث، فما يدري قد يحال بينه وبين الشهادة، لأن الله تبارك وتعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، فإذا تلوث هذا بالدخان قد يختم له بسوء الخاتمة والعياذ بالله. فلا تظن أن هذا أنه أن هذا أمر أن هذا أمر عظيم أن هذا أن لا تظن أن هذا أمر عظيم، بل اعلم بأنه أمر كبير. قال الله تبارك وتعالى: وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. فالتائب من الذنب كمن لا ذنب له، فإذا تاب منه وتخلص منه لا شك أنه قد أنقذ نفسه من شيء عظيم ومن خبث كبير يفسد عليه قلبه ويضره في ماله ويضره في صحته، ويكون أيضا يضره في بيته، لأنه بذلك يكون قدوة لأولاده. ومن الناس الذي ابتلي به ينهى ولده الصغير أن يفعله، فيقول له الولد الصغير: أنت تشربه فكيف تنهاني عنه؟ فيجد الولد الصغير يجد تناقضا بين قول أبيه وبين فعله، لكنه في النهاية تحمله نفسه وحب الاستطلاع والكشف على أنه يقلد أباه ولو في غير البيت، فيكون قدوة سيئة لأولاده. وهذه عادة ظهرت بعد 1000 من الهجرة، أي عادة سيئة، وقد ابتلي بها كثير من الناس والعياذ بالله. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتوب علينا وعليهم جميعا، وأن يطهرنا وإياكم والمسلمين من الخبائث والأنجاس، ويعيدنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. بعض الناس يتهاون به ويفتح لنفسه أبوابا من الرخص والتسهيلات، ويقول هذا مختلف فيه وهذا فيه كذا وهذا لم يأتي به كذا ولا وما ذلك إلا لأنه قد أحبه، وحب الشيء يعمي ويصم. فالعلماء المحققون الذين يصدر عنهم الناس الفتوى أجمعوا على تحريمه، وأمة النبي عليه الصلاة والسلام لا تجمع على ضلاله. فهو حرام بيعه وحرام شراؤه وحرام استعماله، فذلك لا يجوز، لأن الله تبارك وتعالى إذا حرم شيئا حرم ثمنه. قال: أو فكر فأنزل. هذه مسألة تختلف عن المسألة الأولى، وهي قوله: أو كرر النظر أو باشر فأمنى. هذه مسألة تختلف، فهذه ذكر المصنف بأنها لا تفطر الصائم، لأن الفكرة لا تحكم فيه للإنسان. فإذا فكر فأنزل، ذكر المصنف هنا رحمه الله تعالى بأنه لا يفسد بذلك صومه، وهذه لا شك حالة نادرة، لكن قد تقع لبعض الناس. فهذه تختلف عن المسألتين السابقتين. فالمسألة السابقة الأولى هي قوله: أو كرر النظر فأنزل، هذا يفطر به الصائم. أو باشر فأمنى، هذا يفطر به الصائم. هذه المسألة الثالثة تختلف عن المسألتين السابقتين، وهي قوله: أو فكر فأنزل. فكر فأنزل يعني تذكر مثلا أهله زوجته فأنزل، هذا قد يحصل نادرا لبعض الناس. والفكر هنا لا تحكم فيه للإنسان، فهنا قال المصنف بأنه لا يفطر بذلك، لأنه لا إرادة له في هذا ولا يقدر أن يتحكم في الفكر، لكن النظر يقدر أن يصرف بصره، وكذلك مباشرته لزوجته، كذلك المباشرة للزوجة يقدر أن يمتنع من هذا، فهذا بخلاف ذلك. أما الفكر والتخيل، يعني يفكر في زوجته أو مثلا يحدث نفسه بذلك، ففكر فأنزل، فذلك قال المصنف بأنه لا يبطل به الصيام، لأنه لا إرادة له ولا تحكم له في الفكر. والله تبارك وتعالى يقول: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قال: أو احتلم. احتلم يعني نام فرأى مثلا ما يكون بين الرجل وأهله وزوجته، رأى ذلك، فإنه إذا خرج منه مني فإنه لا يفطر بذلك، لا يفطر بهذا، لأنه نائم وقد رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق، ولأنه غير مكلف وهو نائم سقط عنه التكليف لأنه مستغرق في النوم، والنوم يغطي العقل ولا يتعلق بذلك تكليف. قال: أو احتلم أو أصبح في فيه طعام فلفظه، يعني أصبح في فمه طعام، يعني أو بين أسنانه، أو بقي فضلات في جانب فمه من الطعام فلفظه وأحس به، فهذا لا يضره، لا يضره ذلك. لكن لو ابتلعه، لو ابتلعه فأخرجه من الموضع الذي هو فيه فابتلعه عامدا يفطر بذلك، لأنه قد أدخل طعاما إلى جوفه عامدا. قال: أو اغتسل أو تمضمض أو استنثر. اغتسل بالماء ذلك لا يفطر ولا يضر، أو تمضمض، المضمض أيضا كذلك، ولو تمضمض ثم دخل إلى جوفه شيء من الماء عن غير عمد فإن ذلك لا يفطر، لا يضره ذلك لأنه غير عامد. أو استنثر، الاستنثار هو استنشاق الماء في الأنف ثم إخراجه بنفس، فهذا أيضا لا يضر. قال: أو زاد على ثلاث، أو زاد على ثلاث في المضمضة مثلا، فذلك أيضا لا يضره لأن المضمضة مأذون فيها، وإن كان لا يجوز أن يزيد على المضمضة في الوضوء على ثلاث، لأنه إذا فعل ذلك فقد تعدى وظلم، لكنه لا يفطر بذلك. قال: أو بالغ، أو بالغ يعني في المضمضة، فدخل الماء في حلقه وهو غير عامد، بالغ في المضمضة أو بالغ في الاستنشاق، فإنه إذا دخل الماء بسبب هذه المبالغة وهو غير عامد لم يفسد صومه بذلك، لأن أصل هذا الفعل مأذون فيه، وما كان مأذونا فيه فإنه لا يضر. قال: ومن أكل شاكا في طلوع الفجر صح صومه، من أكل شاكا في طلوع الفجر صح صومه، لا إن أكل شاكا في غروب الشمس، هذه مسألتان مختلفتان، مسألتان مختلفتان. من أكل شاكا في طلوع الفجر صح صومه، يعني يحصل لبعض الناس أن يكون في الخلاء في البر والسماء ملبدة بالغيوم، وليس عنده ساعة، وليس هناك من المؤذنين، أو ليس هناك من السكان من يعلمه بالفجر، أو يكون مثلا الرجل أعمى في مكان ليس هناك من يعلمه بطلوع الفجر، فأكل يظن أن الليل وأن الفجر بقي لم يطلع، فهذا لا يضره إذا تبين أنه أكل بعد طلوع الفجر، لا يضره ذلك، لأن الأصل هو بقاء الليل، لأن هذا قد عمل بالأصل وهو بقاء الليل، فقد عمل بالأصل وعنده من السبب ما يجعله شاكا في طلوع الفجر، وهو الغيم مثلا وتلبد السماء بالسحاب، أو يكون مثلا أعمى ولم يكن هناك أحد من يبلغه بذلك ويخبره، فأكل شاكا في طلوع الفجر، فإنه لا يفسد صومه بذلك ولا يضر ذلك، يعني لا يضر هذا. وإن كان الاحتياط لا شك أنه يجب على الإنسان أنه يحتاط لصيامه ويحتاط لوقت كف عن الطعام والشراب وكذلك وقت الفطر. قال: لا إن أكل شاكا في غروب الشمس. صورة هذا أن يكون هناك سحاب قبل غروب الشمس وليس عنده من الساعة، ليس عنده ساعة مثلا، وليس هناك من يخبره بغروب الشمس، فهنا الأصل بقاء النهار، الأصل هنا بقاء النهار، فإذا أكل يظن أن الشمس قد غربت ثم بعد ذلك ظهرت الشمس من وراء السحاب، فهذا قد أكل في النهار، فالأصل بقاء النهار، فلا يزول النهار إلا باليقين، يعني لا يجوز له أنه يقدم على الفطر إلا إذا تيقن غروب الشمس. فهنا المسألة الأولى تختلف، فالمسألة الأولى هي الأصل بقاء الليل، وهذه المسألة الأصل فيها بقاء النهار. فإذا أكل شاكا في طلوع الفجر ثم بعد أن كف تبين له أن الفجر قد طلع من وقت قريب مثلا، فهذا لا يضره في صيامه لأنه عمل بالأصل وهو بقاء الليل. وقد أباح الله لنا الأكل والشرب حتى يتبين لنا الخيط الأبيض من الخيط الأسود، وأما إفطاره شاكا في غروب الشمس فإنه هنا لم يعمل باليقين، فالأصل واليقين بقاء النهار، والمشكوك فيه هو غروب الشمس، فلا بد أن يتيقن غروب الشمس يقينا حتى يخرج من الصيام بيقين، لأنه دخل فيه بيقين. وإذا حصل منه أنه أكل وشرب وأفطر ظانا أن الشمس قد غربت فبانت الشمس أنها لم تغرب، فإنه يقضي ذلك اليوم ولا يأثم، لا يأثم، لكنه يقضي ذلك اليوم. قال: أو معتقدا أنه ليل، أو معتقدا أنه ليل فبان نهارا. هذه المسألة فيها فرق بينها وبين المسألة التي يقول فيها: ومن أكل شاكا في طلوع الفجر صح صومه، لكن هذه المسألة تختلف، وهي قوله: أو معتقدا أنه ليل فبان نهارا، معتقدا أنه ليل. المسألة الأولى فيها أنه أكل وشرب شاكا في طلوع الفجر وكف من وقت قريب، وكف من وقت قريب، وهذا أكل وشرب في النهار بعد تبين النهار، ظن أنه ليل، يعني أقفل عليه الغرفة ولم يكلف نفسه أنه يخرج أو يسأل، فأكل في النهار في وقت بعيد عن الفجر، في وقت بعيد عن الفجر، يعني في مسافة طويلة بين تبين الفجر وبين أكله، فهذا قد أكل في النهار ظن أنه ليل، لأنه مفرط، لأنه هنا مفرط، إذا أكل في النهار يظن أنه ليل، فهذا مفرط في أنه لم يستكشف ولم يسأل ولم يتبين له ذلك، فهذا التفريط لا يعذر به، التفريط هذا لا يعذر به، لأنه مكلف بأنه يحتاط لصومه ويعرف. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم رب الدعاء والصلاة والسلام. قال هنا سؤال: هل يوجد عبادة تشرع في شعبان، وما حكم الاحتفال بليلة النصف من شعبان؟ من العبادات التي تشرع في شعبان الصيام، هذا هو الذي جاء النص به، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يصوم كثيرا من شعبان، يصوم كثيرا من شعبان، لكنه لا يجوز له أن يصوم يوم الشك، وهو يوم 30 من شعبان، لا يجوز له أن يصومه على أنه إن كان من رمضان فقد صمته، وإن لم يكن فهو من شوال، فيصومه على وجه الاحتياط، ذلك لا يجوز، لأن من صام يوم الشك فقد عصى. وأما الإكثار من الصيام في شعبان فذلك مما رغب فيه النبي عليه الصلاة والسلام، فيصوم منه أياما كثيرة، أو يصوم منه ما تيسر، لأن هذا كالتوطئة لشهر رمضان، ولو صام 13 و14 و15 منه فذلك من الأمور المستحبة. وأما الاحتفال بليلة النصف من شعبان فذلك من البدع. الاحتفال بها، الاحتفال بذلك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يحتفل بليلة النصف من شعبان. والاحتفال أفهم منه هو إقامة مثلا الخطب والكلام في ذلك وجمع الناس في هذا، وأما الصلاة والذكر في نصف هذه الليلة فقد ورد فيها أحاديث الصلاة والذكر وتلاوة القرآن، فقد جاء في النصف من شعبان أحاديث كثيرة، ولكن كل حديث منها لا يخلو من مقال، فلا أعلم في ذلك حديثا صحيحا يعني في تخصيصها، تخصيص النصف من شعبان، لا أعلم في ذلك حديثا صحيحا سلم من مقال في تخصيص النصف من شعبان بعبادة. بعض الأسئلة من أمس. نعم، يقول: هل يجوز لزوجة الرجل أن تأخذ عمرة عن أم الزوج علما أن أمه متوفية؟ نعم، يجوز أن يعتمر عن الميت وأن يحج عنه وأن يتصدق عنه حتى لو لم يكن الفاعل ذلك قريبا له، فإن ذلك يصل ثوابه إليه. هل الأفضل الصدقة للميت طعام أو نقود؟ بحسب الأرفق والأفضل والأحسن للفقراء، فإما أن تكون نقودا أو طعام. قال: هل يجوز أن أنوي ثواب الطواف النافلة لغيري من الأموات؟ هل يجوز أداء العمرة في يوم عرفة لمن أراد الأضحية ويحلق رأسه؟ هو الطواف يعني إفراد الطواف لإفراد الطواف للميت الذي ينبغي لك أنك تعتمر عن الميت، فهذا الذي جاءت به النصوص. وأما هل يجوز أداء العمرة في يوم عرفة لمن أراد الأضحية؟ إذا لم يكن حاجا فله أن يعتمر يوم عرفة، وغير الحاج يعتمر في أي يوم من الأيام، ليس هناك يوم تمنع فيه العمرة، بل غير الحاج يعتمر في يوم عرفة أو أي يوم من الأيام، لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام: تابعوا بين الحج والعمرة. وعلى هذا نتوقف، ولعلنا نجيب عن بقية الأسئلة في وقت آخر إن شاء الله، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.